أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في الخمس، ونحن الآن في الفاضل عن المؤونة. وصلنا إلى المسألة 1230. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا دفع من السهمين أو أحدهما. السهمين أيها الأعزاء معروف، سهم السادة أو سهم الإمام عليه السلام، ذنهن السهمين. يعني هنا الخمس إحنا كما سيأتي بيان ذلك لاحقا في المستحقين، أنه ننطي إلى السادة وإلى الإمام، يعني نقسم الخمس إلى سهمين، وإن كان هو أصله ستة، يعني كل سهم هو عبارة عن ثلاثة أسهم حقيقتي، لكن إحنا الآن غاضين النظر عن هذا الأمر. فالمهم يقول هو هذا الشخص أعطى السهمين أو بعض من السهمين، دفعهم إلى أو أحدهما، مو إلا هم اثنينهم، بعد تمام الحول حسب موجوداته، حسب اللي عنده. دفع أول شيء السهمين، وبعد ما دفعهم خلنا نفترض أني شهر ال 12 أدفع الخمس، شهر السادس شلت السهمين انطيتهم، يعني قبل أوانهم، ومن خلصت السنة اجيت حسبت الموجودات اللي عندي، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته، حسب موجوداته ليخرج خمسه حتى يشوف ايش قد اللي خمس. فان كان ما دفعه من ارباح هذه السنه افترضه باقيا، يعني شنو؟ يعني المبلغ اللي دفعته اني للمستحقين سهم الساده وسهم الامام مفترضه باقي. شلون اني هسه من اداين شخص وبعدين هذا فقير، من تجي راس السنه او من يحل نصاب الزكاه احسب اللي ببطنه زكاه. هذا نفس الكلام، داينت السادة الفقراء ومن اجت رأس السنة احتسبت اللي عندهم انا مداينهم اياه، هاي من ارباح السنة مالتي، ومن حلت رأس السنة مالتي قلت يا بدين اللي اطلبه للسادة اعتبره خمس يموت ببطنهم. اكو هيك عبارة الناس تستعملها، اكو هيك استعمالات. حتى زكاة الفطر هم نفس الكلام، مو بس الزكاة والخمس، هم زكاة الفطرة مر علينا، يصير انا اقرض إنسان فقير ومن تحل علي ليلة العيد أحتسب ما عنده من دين أو قرض أحتسبه عليه زكاة فطر، لا بأس في ذلك. فمسألتنا هاي قال هذا نفس الكلام، هذا راح دفع سهم السادة إلى مستحقيه، سهم الإمام إلى مستحقيه، ونهاية السنة جرد الموجودات اللي عنده حتى يشوف الأرباح. طيب جردهن. قال أيضا من ضمن الأرباح عن القروض اللي مداينها للوادم، هاي أعتبرها أني أيضا من الحقوق اللي أني أمتلكها، من الأموال اللي أني أمتلكها، فيحسبها من ضمن أرباحها. شوفوا العبارة اللي قالها: ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسة، فإن كان ما دفعه من سهم السادة والإمام من أرباح هذه السنة افترضه باقيا، يعني كتبوا عليها بمنزلة الدين على من أخذها باقيا، وحسب خمس الجميع، يحسب خمس الجميع، يخمس الجميع بما فيهم الديون اللي دافعها للسادة، ثم استثنى المدفوع ودفع الباقي، يصير لا بأس في ذلك. يعني شلون؟ خلنا نسويها بمثال أحبائي، واكتبوها هاي حتى تصير مسألة أشبه بالرياضي. هسه أنا إذا دفعت للسيد الفقير 100 دينار، 100 دفعت، ووجد أرباحه آخر السنة 650، حسبت أرباحي أنا شهر السادس دفعت إلى المستحقين 100 على نحو القرضة الحسنة، ونهاية السنة مالتي طلعت أرباحي 650، يجمعها أجمع هاي 650 ويا 100 اللي دفعتها للمستحقين، لأن ذيك دافعها على نحو قرض كأنما فلوسي عندي. طيب 650 أرباحي و100 دافعها قرض للسادة، إيش قد مجموعهن؟ مجموعهن 750، تمام؟ 750. خمس السبعمية وخمسين إيش قد؟ خمس السبعمية وخمسين قسموا 750 تقسيم 5، إيش قد راح يطلع الخمس مالهن؟ راح يطلع 150، تمام؟ علي السنة آني خمس 150، زين هاي 150 أنقص من عدها 100 اللي مداينها للسادة، أنقص 100 اللي مداينها للسيد آني، فأقول 150 الخمسة اللي علي ناقص 100 اللي أنا مداينها راح أحسبها ببطنهم، إيش قد إذن واجب علي أدفع؟ أدفع بس 50، هذا اللي أدفعه. ليش تدفع 50؟ تقول لي أنا دافع 100 من قبل، قبل 5 أشهر 6 أكثر أقل، تمام؟ وهكذا هاي كل ما بالمسألة. طيب ننتقل إلى المسألة 1231، يقول أداء الدين من المؤونة سواء كان حدوثه في سنة الربح أم فيما قبلها. الديون أعزائي هاي تنزل من الأرباح، الديون يعني شلون الديون تنزل من الأرباح؟ يعني أنا جتني أرباح السنة 1,000,000 دينار، بس أنا مطلوب 200، أنزل من 1,000,000 200، لأن أنا مطلوب 200، إيش قد بقالي؟ بقالي 800، إذن 800 أخمسهن. فإذن الديون حالها حال مصاريفي اليومية والشخصية وعلاجاتي وسفراتي وزياراتي وإلى آخره وكفاراتي، مؤونة يعني. أداء الدين من المؤونة سواء كان حدوثه في سنة الربح، السنة أنا اندانيت حدوثه، يعني حدوث الدين في سنة الربح، السنة أنا اندانيت، أم فيما قبلها، لا قبل 5 سنين 6 أنا مطلوب وهسه السنة رجتني أرباح، تمام؟ أم فيما كان قبلها من السنين تمكن من أدائه قبل ذلك وما دفع أم لم يتمكن، إلا فيما سيأتي، إلا فيما سيأتي. هسه رح يبين هاي سيأتي على التفصيل اللي رح يجي. نعم إذا لم يؤدي دينه إلى أن انقضت السنة، ما سددت الديون وانتهت السنة، وجب الخمس في أرباح المكاسب اللي طلعتها أنا، لأن ما سددت الديون. لو مسدد الديون خلاص جتك أرباح سدد ديونك، أما إذا تقول لا والله ما أرد أسدد ديوني، إيه طيب خمس أرباحك الموجودة كلها لعد، وجب الخمس في أرباحها من دون استثناء مقدار وفاء الدين، من دون استثناء مقدار، لأنه ما سدد الدين. إذا ما سدد الدين بعد على مال من تحسب تريد تسدده سنت سنت، وقت اللي تسدده نقطع من الأرباح، زين. إلا راح نفتح قوس الهاي الإلا ونعطيها فرع ألف وباء، إلا أن يكون على كلمة هاي يكون نكتب فرع ألف، إلا أن يكون دينا لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له. الدين يكون إلا أن يكون دينا لمؤونة تحصيل الربح، يعني هاي المبالغ لعدان المحلات هسه كلها أعزائي تشتري على التصريف، تشتري أجهزة كهربائية وغيرها تشتريها وما تدفع كل المبلغ، تمام؟ لو لا إلا أن يكون دينا لمؤون تحصيل الربح، يقول أنا أسدد أبو الجملة أسدد جزء جزء من دون وجود بدل له وما عندي هسه أسدد إليه. طيب هذا فرع ألف. فرع باء أو يكون دينا لمؤونته، أكو فرق بين مؤونة التحصيل ومؤونة المصارف الشخصية، المؤونة الشخصية خذناها عندنا بمسألة 17217، دينا لمؤونته في تلك السنة فإن مقداره يكون مستثنى من الربح، هاي اللي عبر عنها قبل شوية قال إلا فيما سيأتي، إلا فيما سيأتي وين؟ على هاي المسألة اللي خليناها بين قوسين سد القوس وطيناها فرع ألف وباء. جيد. ثم أنه إن أدى دينه، هاي من ثم أنه إن أدى دينه، قبلها اكتبوا عليها هذا التفصيل، هذا على كلمة ثم وما بعدها رح يبدأ التفصيل، كتبوا عليها كلمة التفصيل. ثم أنه إن أدى دينه في السنة التالية، يعني أنا مطلوب من السنة وسنة اللخ أسدد ديني، أو من العام مطلوب السنة أسدد ديني. ثم أنه إن أدى دينه في السنة التالية من الربح، هاي أعزائي الموضوع هذا، هاي المسألة 1231 نرجى من الأخوة الأخوات طلبة العلم الأفاضل يراجعون عليها كتاب الرافد صفحة 271، كتاب الرافد في الخمس صفحة 271. قال ثم إنه إن أدى دينه في نفع السنة التالية من الربح المستثنى، يا هو المستثنى من الربح المستثنى، استثنى من هاي اللي سقوسناها بين قوسين وطيناها ألف وباء، المستثنى نفسه فهو، يعني كان بها ونعمت، إذا أنت سددت ديونك من أرباح هاي السنة يعني خلاص كفى الله المؤمنين شر القتال. صفحة 271، خاف أنا مشتبه، الرافد في الخمس صفحة 271. وإن أداه من الربح المتجدد، وإن أداه من الربح المتجدد فيها فيمن في السنة التالية، يعني ديون مال العام أسددها من أرباح هاي السنة، السنة التالية من أرباح الربح المتجدد فيها في السنة التالية، فإن كان ذلك بعد تلف الدين أو صرفه للدين، ما أدري الربح هاي يمكن مو الدين، فإن كان ذلك بعد تلفه، تلف الربح أو صرف الأرباح في المؤونة، عد أداءه أداء ذلك الدين من مؤونة السنة التالية، صارت علي ديون من هاي السنة التالية. زين، عد أداءه من مؤونة السنة التالية، مع أنه الدين من الماضي لكنه ما سددت، لأن أرباحي مات العام أنا كلها صرفتها وتلفت، فأسدد من هاي السنة التالية. وأما مع بقاء الربح المستثنى بنفسه، لا، الربح مال العام باقي بنفسه أو بدله، طبعا بدلي بنفسه موجودة فلوس، بدله موجودة عندي بضاعة، موجودة عندي ثلاجات ومجمدات وأثاث منازل، شنو أنا أبيع بالمحل مالي، مواد غذائية، نقالات إلى آخره. كما لو اشترى، سأحطيكم مثال، كما لو اشترى مؤونة، وإنها كما لو اشترى به بضاعة، اشترى بالأرباح بضاعة، فلا يعد أداء الدين من مؤونة هذه السنة، لأن اشتريت أنا من العام، فلا يعد أداء الدين من مؤونة هذه السنة. فإن كان قد أداه من ربح هاي السنة قبل تخميسه، عد ما استثني له من ربح السنة الماضية، تعتبر هاي الفلوس اللي عدي من أرباح السنة الماضية، لأنه البضاعة مشتريها بفلوس السنة الماضية، فكل سنة بسنتها، عد ما استثني له من ربح السنة الماضية من أرباح هذه السنة، تنحسب على أرباح هذه السنة، وعليه إذا تنحسب من أرباح هذه السنة فلازم شو أسوي؟ فيجب تخميسه إن لم يصرفه في مؤونته. إذا هاي الأرباح عاني صرفتها بالمؤونة بسداد الديون أو غيرها، كان بها ونعمت، ما سددت بها الديون وما صرفتها، خب واجب علي أنه أخمس. هذا الشيء سمينا قلنا هذا التفصيل. ثم أنه لا فرق فيما تقدم من كون أداء الدين من المؤونة بين كونه بسبب سبب الدين أمرا. هسه إجا يريد يناقش مسألة الدين، قال هذا الدين شنو منشأه، احنا ما عندنا علاقه بمنشا الدين. الدين ما دام هو امر واقع خلاص واجب عليك انت تسدد الدين بغض النظر عن منشا الدين، لانه راح يعطيكم مناشئ لهذا الدين، اما يكون قهري او يكون لا اختياري من حقوق الناس. طيب، قال كون سبب الدين أمرا اختياريا، هذا فرع ألف، كالاقتراض والشراء بثمن في الذمة، أشتري بالدين أقترض حتى أشتري بالدين، أنا مطلوب. يعني يقولوا لي منين منشأ الدين مالك؟ قلت لهم والله مو اشتريت بضاعة، هاي البضاعة اللي اشتريتها اشتريتها بالدين أنا، فأنا مطلوب ثمن البضاعة اللي اشتريتها. طيب، أو قهريا، قهريا هذا فرع باء، قهريا كأروش الجنايات، يعني الدين صار علي ارتباط قهري مو باختياري، مثل إرش الجنايات. إذا أنا جنيت جناية معينة مثلا، ما أدري أنا وفقست لش عين شخص واحد معين، فهذا اللي فقست عينه هذا واجب عليه انه ادفع له انا، يعني هاي ارش الجنايه اللي انا جنيتها عليه. وهكذا كأروش الجنايات وقيم المتلفات، ضربت سياره فهذا من اتلف مالا فهو له ضامن على اليد ما اخذت حتى تؤدي، فهاي منشأ الديون مالتي. أنا ضربت الحجارة وكسرت لي جامع، هاي الجامع أنا ضامن إلها، صارت بذمتي قيمة الجامع، فهاي منشأ الديون هاي القهرية. وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة، الزوجة الدائمة أيضا نفقتها قهرية مو اختيارية، الشارع المقدس هو الذي فرض هذه هذه النفقة، يعني مو أنت اختارت وقلت أنا متبرع وأنا أرد أبطيش اسمه، لا، الشارع المقدس هو الذي فرضها. هاي الأمثلة انطاكم أمثلة للدين الاختياري، مثل تروح تسوق المحلك بالدين أو ديون قهرية. كما لا فرق بين كونه من قبيل حقوق الناس، إنه بنجي على الديون، الديون أيضا لها تقسيم آخر قد تكون منشأها حقوق الناس كالأمثلة المتقدمة، هاي كلها حقوق الناس. المثالين، المثال الاختياري والقهري، هاي من حقوق الناس، هاي منشأ الديون مالتي. أو من الحقوق الشرعية، الحقوق الشرعية لا مو مثل الأمثلة اللي ذكرها، كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمته. ينتقل متى ينتقل إلى الذمة الخمس؟ ينتقل الخمس إلى الذمة لمن أنت تتلف الأرباح مالتك، ما تدفعها، ما تدفع الحقوق للمستحقين. وهكذا بالنسبة للزكاة، تنتقل من الأعيان، من تلك الأرباح بالنسبة للخمس ومن تلك الأعيان بالنسبة للزكاة، تنتقل إلى الذمة مع تعمد الإتلاف. فهي حقوق شرعية. وتلحق بالدين فيما تقدم، يعني يستثنى من، احنا مو قلنا الديون تستثنى من الأرباح، الديون يستثنى من أرباح المكاسب. وتلحق بالدين فيما تقدم الواجبات المالية، الواجبات المالية كالنذور والكفارات، هذا ذكره في أول محاضرة اللي حاضرنا بها على أرباح المكاسب، كالنذور والكفارات، هاي أيضا تعتبر من الأمور اللي تستثنى من الديون، تلحق بالديون الكفارة والنذر والآخر، هذا اللي نذر لطلي، هذا اللي نذر لا يتصدق بكذا مبلغ، هاي لازم يطلعها من الأرباح، منين اللي عاد يجيبها. والكفارات مثلا تعمد أو أفطر في نهار الصوم فما عنده يعتق رقبة لأن ماكو رقبة، وما يقدر يصوم، هو مريض بناه، شو يسوي؟ قال أنا أطعم 60 مسكين. أطعم 60 مسكين مو يراد له مبلغ من المال، فهذا منين يجيب هذا المبلغ من؟ نقول له طبعا من الأرباح مال هاي السنة. ففي جميع ذلك إن أداه من الربح في سنة الربح، إذا طلع هاي الديون اللي قلناها بأقسامها لم يجب الخمس، ما واجب بيها الخمس. ليش؟ لأن ديون سددتها، هاي مؤونة انتهينا منها. بعد لم يجب الخمس فيه، وإن كان حدوثه، حتى يعني لو كان حدوثه، حدوث هذا الدين، حتى لو كان حدوثه في السنة السابقة من العام هو ناذر والسنة بناء يوفي، تمام، وهكذا من العام عليه كفارة بس ما كان يريد يطي، والسنة الله هدا وقال أرد أنطي الكفارة اللي علي، تمام، وهكذا. وإلا وجب الخمس إذا ما دفعهن، وجب الخمس على التفصيل المتقدم. التفصيل بعد خلينا عليه، قلنا العبارة وين التفصيل؟ من كلمة ثم، على التفصيل المتقدم. وإن كان عاصيا بعدم أدائه، لأنه أعزاء اللي ما يسدد ديونه ويتمكن من التسديد ولم يسدد، هذا حرام عليه. مماطلة الدائن ظلم كما ورد في بعض الأحاديث، فما يصير تظلم الآخرين. عندك فلوس وما سدد الوادم، أكو جماعة عندهم هيك واهس، عنده فلوس بس ما يسدد، يشتري بالدين تجي أرباح وما يروح يسدد ويشلع قلب الديان، أكو هيك حالة موجودة في المجتمع وبكثرة مو قليل. طيب نروح إلى المسألة 1232. إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة، شيء ما محتاجه واشتراه، اشتراه بالدين، إيه خوش يا بشير دي يسوي هذا، راح اشترى ثلاجة مثلا وهو ما محتاج إلى هاي الثلاجة، خلاها بالكارتونة مالتها زولية أم عافة ما استعملها. إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة، هذا مثال، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله، المهم استدان صارت عدة قروض، مما يكون بدل دينه موجودا. خلي نمثل احنا على الثلاجة، هي هم هذا يصير هم هذا يصير، مرة يشتري ثلاجة وما يستعملها، اشترى ما ليس من المؤونة، أو اشترى مثلا ويبيع مثلا مواد غذائية واشترى سكر وخزنه بالمخزن، ما راح يشتغل به لأن عنده سكر. زين، مما يكون بدل دينه موجودا، السكر موجود بالمخزن، الثلاجة موجودة ضامها بالبيت بكارتونتها، ولم يكن من المؤونة، فهذا فاض عن المؤونة. زين، شنو حكم هذا أحبائي؟ قال جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة. بالنتيجة هاي الثلاجة لازم يخمسها من أرباح هاي السنة الجديدة. نعم، يعد البدل، بدل اللي راح يدفعه من الخمس اللي هي الثلاجة، يعد البدل حينئذ من أرباح هذه السنة، يعد البدل بدل ما يخمس نفس الثلاجة دفع بدل عنها، يعد البدل حينئذ من أرباح هذه السنة، فيجب تخميسه بعد انقضائها. سامعين انتو؟ لازم يخمس الخمس قبل ما يدفع خمس. فكرتها هي هاي، شلون؟ انت من اشتريت ثلاجة من العام وما دفعت فلوسها، ما دفعت فلوسها، هاي قلت دين علي وهي فائضة عن المؤونة، يا بالعام لازم تخمسها، قلت لا ما خمستها العام، تريد تخمسها من فلوس السنة، من فلوس السنة لازم تخمس هاي الفلوس، يلا تدفع خمس الثلاجة. عرفت القضية؟ فهمت من اشتريت ثلاجة وضميتها اشتريتها بفلوس العام وما دفعت خمس هالعام. السنة جتك أرباح، مو تخمس الثلاجة اللي اشتريتها العام، لا ادفع خمسك مال السنة. قال دفعته، ولا ما دفعت الخمس مال السنة، هسه ادفع خمس الثلاجة. شوفوا، فيجب تخميسه بعد انقضاء السنة اللاحقة إذا كان زائدا على مؤونته بحسب الفرض والمثال اللي احنا ذاكرين. ولو فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة، لا الثلاجة اشتراها للتجارة حتى يبيعها ويستفيد منها على السنة اللخ للسنة السابقة، وارتفاع قيمته فيها، يقول هاي تزيد سعرها وأبيعها على السنة الثانية. هاي أكو هيك حركة يعرفوها التجار، يشترون ثلاجات بالشتاء ويبيعوها بالصيف ترتفع أسعارها، وهكذا يشترون الشيات في شهر جمادي وربيع ويبيعوها بشهر ذي الحجة ومحرم. ذي الحجة الناس تحتاجها للأضاحي، محرم تحتاجها للزيارات والنذور ومن هالقبيل. ولو فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفع قيمته فيها بحيث زادت على قيمة الدين، زادت على قيمة الدين، اشتراها بمئة وصارت تسوى 150، كان الزائد من أرباح تلك السنة من سنة الشراء، تعرفون أي شيء يشتري حتى لو مخمس وزادت قيمته وهو معد للتجارة لازم يخمس تلك الزيادات من أرباح تلك السنة، لا هذه تلك السنة، السنة يعني سنة الشراء مو من هذه السنة. واضح؟ زين، ننتقل للمسألة 1233. إذا أتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة، أنا عندي مليون دينار، رحت بالشهر الأول اشتريت بيه كتب وبعتهن ربحت الحمد لله، بالشهر الثاني اشتريت مواعين وبعتهن وخسرت بيهن، بالشهر الثالث رحت اشتريت مثلا أجهزة نقال وبعتهن وما ربحت بيهن سد بسد، بالشهر الرابع ربحت، بالشهر الخامس ما ربحت، وإلى آخره. ما هي هاي التجارة مبنية على مثل هاي الفكرة؟ إذا أتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعضها، في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في آخر، يجبر الخسران بالربح، يجبر الخسران بالربح، وإن كان الربح بعد الخسران ما لنا علاقة، سواء كانت الصفقة الأولى الخاسرة والثانية الرابحة أو بالعكس، أو الأولى الرابحة، بس إذا الأولى رابحة والثانية خاسرة مبين هذا الربح يأخذ من الأولى يذب على الثانية، بس السيد قال كل نفس الشكل. فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس سد بسد، نهاية السنة جمعت فلوسي أجريت عدة صفقات لقيت رأس المال مالي باقي مليون مثل ما هو، بابا على شنو أخمسه وهو مخمس سابقا؟ تمام، يابا متأجرت عدة تجارات بعضهن ربحت بعضهن خسرت، قال أنا نهاية السنة جردت دخلت أتاجر بمليون، نهاية السنة لقيت أرباحي نفس المليون فلا خمس. زين، وإن زاد الربح، إذا الأرباح لا موجودة وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة في آخر السنة، أكيد لازم يخمس تلك الأرباح. وإن زاد الخسران على الربح، هاي شلون نحلها؟ إذا دخلت بمليون نهاية السنة لقيت فلوس 800 فلا خمس عليه أكيد، هو إذا كان إذا ماكو أرباح باقي محافظ على رأس المال بسبب الخسارة والأرباح وغيرها فلا خمس عليه، كيف بك إذا نقص رأس المال؟ فمن باب أولى لا خمس عليه، فلا خمس عليه، وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. العام كان عندي مليون، السنة من اشتغلت بالتجارة نزل صار رأس مالي 800. وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، نفس الحكم لو تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته، فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته. بالنتيجة ما دام قل رأس المال فما عليك خمس، كما هو الغالب في التجار وأضرابهم فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، أرباحهم مشين عوائلهم، والمريض مريض، والمسافر مسافر، وإلى آخره. بالنتيجة بعدين يا الله يدفع يشيك أرباح، بس هاي مصارفه خلال السنة منين؟ من هذا الدخل أعزائي. أي خب شو يسوي هسه؟ قال عادي احسب أرباحك وشوف، إذا جاءتك أرباح تخمسها، ما جاءتك أرباح أو قرر رأس مالك ما عليك خمس. هذا الأمر البديهي صار عندنا. وربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضا. نهاية السنة نشوف إيش قد جتك أرباح حتى تعزز الخسائر اللي مرت عليك في أثناء السنة. بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح، هو لازم أنا أصرف من مال التجارة على نفسي وعيالي وعلى نفس تجارتي، أنا أصرفها من مال لا غير مشمول بالخمس. كما يتفق كثيرا لأهل الزراعة فإنهم ينفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتاج، يذبون يخسرون على هاي الزرع مالهم، يشتروا لهم مبيدات وأسمدة وإلى آخره، يخسرون عليها قبل ما تجي الأرباح. يمتى تجي الأرباح؟ لما يصير الحصاد. جاز له أن يجبر ذلك من نتاج، يجبر المصاريف اللي صرفها من نتاج الزرع عند حصوله، من حصاد الحنطة والشعير والرز والعدس والماش والفاصولية وإلى آخره من النباتات والبقوليات، يطلع من عند الأشياء اللي خسرهن عليه، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها. لا، ما عليه المؤن، تستثنى من الأرباح، وإنما عليه خمس الزائد لا غير. ورما تطلع الخسائر مالتك والتكاليف وغيرها، شوف إنش قد بقى عليك، وهذا اللي تخمسه. وكذلك الحال حال أهل المواشي، شبيهم، فإنه إذا خمس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمعونته أو مات بعضها أو سرق، فإنه يجبر جميع تلك الخسائر، جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في السنة الثانية. يعني أنا عندي مثلا 10 نعجات، ماتن 4، بقن 6، ذن 6 ولدن 6، 6 ولدن 6، ايش قد صارن؟ 12. ما اخمس هاي الستة المواليد، لا ارجع رأس المال، 10 كاننهن، وخمس بس الفوقانيات، يعني خمس بس نعجتين، ال 12 الاثنين الفوقانيات. ففي اخر السنة يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك، هذا كله ما طلع الأعلاف مالتهن والعلاجات وإلى آخره، فيجبر النقص ويخمس ما زاد على الجبر. اطلع خسائرك اللي خسرتهن من تلك الأرباح والزايد تخمس. فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال، قال ياب أنا عندي 10، عندي 10 من النعاج مثلا، وماتن من عدهن 4، ماتن 4 وولدن ذني الستة الباقيات، ولدن 4 بس، رجع المجموع نهاية السنة 10، 6 من القديمات و4 سخال جديدة، أخمس هاي السخال الجديدة؟ لا أبوي، إذن السخال الجديدة يسدن النواقص الشيات اللي ماتن عندك. لم يكن عليه، شوفوا، ويخمس ما زاد. فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى، لم يكن عليه خمس في تلك السنة. قال يا أبا مهاجتي السخال جديدة، نقول إذن السخال الجديدة بدل الوفيات مال الأميات السابقات، وهكذا. تمام. مسألة 1234 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.